بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 20 من كتاب المزهر للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. وفي فوائد النجيرمي بخطه قال: قال عيسى بن عمر النحوي: أملى علي ذو الرمة شعرا، فبينما أنا أكتبه إذ قال لي: أفصح حرف كذا وكذا. فقلت له: إنك لا تخط. قال: أجل، قدم علينا عراقي لكم فعلم صبياننا، فكنت أخرج معه في ليالي القمر فكان يخط لي في الرمل فتعلمته. وقال القاضي في أمالي: حدثني أبو المياس قال: حدثني أحمد بن عبيد بن ناصح قال: قال الأصمعي: قيل لذي الرمة: من أين عرفت الميم؟ لولا صدق من ينسبك إلى تعليم أولاد الأعراب في أكتاف الإبل. فقال: والله ما عرفت الميم إلا أني قدمت من البادية إلى الريف، فرأيت الصبيان وهم يجوزون بالفجرم في الأوق، فوقفت حيالهم أنظر إليهم. فقال غلام من الغلمة: قد أزفتم هذه الأوقة فجعلتموها كالميم. فقام غلام من الغلمة فوضع فمه في الأوقة فنجنجه فأفهقها، فعلمت أن الميم شيء ضيق، فشبهت عين ناقتي به وقد اسلهمت وأعيت. قال أبو المياس: الفجرم الجوز. قال القالي: ولم أجد هذه الكلمة في كتب اللغويين ولا سمعتها من أحد من أشياخنا غيره. والأوقة الحفرة، وقوله أزفتم أي ضيقتم، ونجنجه حركه، وأسهقها ملأها، والمنجم العقب، وكل ما نتأ وزاد على ما يليه فهو منجم أيضا، واسلهمت تغيرت، والمسلهم الضامر المتغير. فائدة. قال الزجاجي في شرح أدب الكاتب: روي عن ابن عباس في قوله تعالى أو أثارة من علم قال: الخط الحسن. وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال كاتب حاسب. وقال تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء. قال بعض المفسرين: هو الصوت الحسن. وقال بعضهم: هو الخط الحسن. وقال صاحب كتاب زاد المسافر: الخط لليد لسان، وللخلد ترجمان، فرداءته زمانة الأدب، وجودته تبلغ بصاحبه شرائف الرتب. وفيه المرافق العظام التي من الله بها على عباده، فقال جل ثناؤه: وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وروى جبير عن الضحاك في قوله تعالى: علمه البيان، قال: الخط. وقيل في قوله تعالى: إني حفيظ عليم، أي كاتب حاسب، وهو لمحة الضمير ووحي الفكر وسفير العقل ومستودع السر وقيد العلوم والحكم وعنوان المعارف وترجمان الهمم. وأما قول الشيباني: ما استجدنا خط أحد إلا وجدنا في عوده خورا، فهل يسف إليه الفقهاء ويتجافى عنه الكتاب والبلغاء؟ ولإيثاره أبينه: حرم أجوده وأحسنه. ولما أعجب المأمون بخط عمرو بن مسعدة قال له: يا أمير المؤمنين، لو كان الخط فضيلة لأوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن سر بما قاله عن ابن عباس فقد أنكره عليه كثير من عقلاء الناس، إذ الأنبياء عليهم السلام يجلون عن أشياء ينال غيرهم بها خصائص المراتب، ويحرز بالانتماء إليها عقائل المواهب. ومن أهل الجاهلية نفر ذو عدد كانوا يكتبون، والعرب إذ ذلك من عز بذ، منهم بشر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل، وسفيان بن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أبو قيس ابن عبد مناف ابن زهرة، وعمر ابن عمرو بن عدس. وممن اشتهر في الإسلام بالكتابة من علية الصحابة عمر وعثمان وعلي وطلحة وأبو عبيدة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ويزيد بن أبي سفيان، وأقسم بالقلم في الكتاب الكريم. وأحسن عدي حين شبه به قرن الريم تزجي أغنى كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدوات مدادها، وهو أمضى بيد الكاتب من السيف بيد الكمي. وقد أصاب ابن الرومي في قوله شاكلة الرمي كذا قضى الله للأقلام إذ بريت أن السيوف لها مذ أرهفت خدم. وكان المأمون يقول لله در القلم كيف يحوك وشي المملكة. ووصفه عبد الله بن المعتز فقال يخدم الإرادة ولا يمل الاستزادة، فيسكت واقفا وينطق سائرا على أرض بياضها مظلم وسوادها مضيء. وقال أرسطو طاليس عقول الرجال تحت أسنان أقلامها. قال علماؤنا إن أول من خط بالقلم إدريس عليه السلام، فمتى وضع الخط العربي وسطر المسند الحميري؟ وقد ذكر أن لغة يونان عارية من حروف الحلق ومخالفة لسائر لغات الخلق. النوع الثالث والأربعون معرفة التصحيف والتحريف. أفرد بالتصنيف جماعة من الأئمة منهم العسكري والدارقطني، فأما العسكري فرأيت كتابه مجلدا ضخما فيما صحف فيه أهل الأدب من الشعر والألفاظ وغير ذلك. قال المعري أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة ولم يكن سمعه من الرجال فيغيره عن الصواب، وقد وقع فيه جماعة من الأجلاء من أئمة اللغة وأئمة الحديث، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل ومن يعرى من الخطأ والتصحيح؟ قال ابن دريد صحف الخليل بن أحمد فقال يوم بغات بالغين المعجمة وإنما هو بالمهملة، أورده ابن الجوزي. ونظير ذلك ما أورده العسكري قال حدثني شيخ من شيوخ بغداد قال كان حيان بن بشر قد ولي قضاء بغداد وكان من جملة أصحاب الحديث، فروى يوما حديث أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب، فقال له مستنبيه أيها القاضي إنما هو يوم الكلاب، فأمر بحبسه. فدخل إليه الناس فقالوا ما دهاك؟ قال قطع أنف عرفجة في الجاهلية وابتليت به أنا في الإسلام. وقال عبد الله بن بكر السهمي دخل أبي على عيسى بن جعفر وهو أمير البصرة فعزاه عن طفل مات له، ودخل بعده شبيب بن شبة فقال أبشر أيها الأمير فإن الطفل لا يزال محبنظيا على باب الجنة يقول لا أدخل حتى يدخل والداي. فقال له أبي يا أبا معمر دع الضاء والزم الطاء. فقال له الشبيب أتقول هذا وما بين لابتيها أفصح مني؟ فقال له أبي وهذا خطأ ثان، من أين للبصرة لابة؟ واللابة الحجارة السود والبصرة الحجارة البيض. أورد هذه الحكاية ياقوت الحموي في معجم الأدباء وابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغفلين. وقال أبو القاسم الزجاجي في أمالي أخبرنا أبو بكر ابن شقير قال أخبرني محمد بن القاسم بن خلاد عن عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي عن أبيه قال دخلت على عيسى فذكرها. وفي الصحاح قال الأصمعي كنت في مجلس شعبة فروى الحديث فقال تسمعون جرش طير الجنة بالشين، فقلت جرس، فنظر إلي وقال خذوها منه فإنه أعلم بهذا منا. قال الجوهري ويقال أجرس الحادي إذا حدا للإبل. قال الراجز أجرس لها يا ابن أبي كباشي. قال رواه ابن السكيت بالشين وألف الوصل والرواة على خلافه. وقال أبو حاتم السجستاني قرأ الأصمعي على أبي عمرو بن العلاء شعر الحطيئة فقرأ قوله وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر أي كثير التمر واللبن، فقرأها لا تني بالضيف تامر يريد لا تتوانى عن ضيفك تأمر بتعجيل القرى إليه. فقال له أبو عمرو أنت والله في تصحيفك هذا أشعر من الحطيئة. وفي طبقات النحويين لأبي بكر الزبيدي قال أبو حاتم صحف الأصمعي في بيت أوس يا عام لو صادفت أرماحنا لكان مسوى خدك الأحزمة، يعني للأحزم الحزم الغليظ من الأرض. قال أبو حاتم والرواة على خلافه، وإنما هو الأخرم بالراء وهو طرف أسفل الكتف، أي كنت تقتل فيقطع رأسك على أخرم كتفك. وفيما زعم الجاحظ أن الأصمعي كان يصحف هذا البيت سلع ما ومثله عشر ما عائل ما وعالة البيقورة، فكان ينشده وعالة النيقورة. فقال له علماء بغداد صحف إنما هو البيقورة مأخوذة من البقر. وقال العسكري أخبرنا أبو بكر بن الأنباري قال أخبرنا أبي قال قرأ القطر باللي المؤدب على ثعلب بيت الأعشى فلو كنت في جب 80 قامة ورقيت أسباب السماء بسلم. فقرأها في حب بالحاء المهملة، فقال له ثعلب خرب بيتك، هل رأيت حبا قط 80 قامة؟ إنما هو جب. وقال القالي في أمالي أنشد أبو عبيد أشكو إلى الله عيالا دردقا مقرقمين وعجوزا شملقا بالشين معجمة، وهو أحد ما أخذ عليه. وروى ابن الأعرابي شملقا بالشين غير المعجمة وهو الصحيح. وقال القاري كان الطوسي يزعم أن أبا عبيد روى قبس بالباء قال وهو تصحيح، وكذا قال أحمد بن عبيد وإنما هو قنس بالنون وهو الأصل. وفي المحكم القنس الأصل وهو أحد ما صحفه أبو عبيدة فقال القبس بالباء انتهى. قال القائل وقول الأعشى تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق. كان أبو محرز يرويه كجابية السيح ويقول الشيخ تصحيح والسيح الماء الذي يسيح على وجه الأرض. وأنشد أبو زيد في نوادره إن التي وضعت بيتا مهاجرة بكوفة الخلد قد غالت بها غول. قال الرياشي الأصمعي يقول بكوفة الجند ويزعم أن هذا تصحيح. وقال الجرمي كوفة الخلد أي إنها دار قرار لا يتحولون عنها. وقال القاري في قول علقمة رغى فوقهم ثقب السماء فداحص بشكته لم يستلب وسليب. داحص فيها بالصاد غير معجمة، يقال دحص برجله وفحص، وكان بعض العلماء يرويه فداحض ونسب فيه إلى التصحيح. وقال أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات قال أبو عمرو الشيباني بلغني أن أبا عبيدة روى قول الأعشى إني لعمر الذي حطت مناسمها تهوي وسيق إليها السافر العسل، فأرسل إليه إنك قد صححت إنما هو الباقر الغيل جمع غيل وهو الكثير والباقر بمعنى البقر. وقال أبو عبيدة السافر بمعنى السفار والعسل الجماعة. وقال ابن دريد في الجمهرة الجف الجمع الكثير من الناس. قال النابغة في جف ثعلب وارد الأمرار يعني ثعلبة بن عوف بن سعد بن زبيان قال ابن دريد وروى الكوفيون في جف تغلب، وهذا خطأ لأن تغلب بالجزيرة وتعلب بالحجاج وأمرار موضع هناك. وفيها الفلفل معروف ويسمون ثمر البروق فلفلا تشبيها به، قال الراجز وانحت من حرشاء فلج خردل وانتفض البروق سودا فلفل، قال ابن دريد ومن روى هذا البيت قلقله فقد أخطأ، لأن القلقل ثمر شجر من العظام، وأهل اليمن يسمون ثمر الغاب قلقلا. وقال القاري في أمالي قال نفطوي صحف العتبي اسم نقيلة الأشجعي فقال نفيلة. وقال الزجاجي في شرح أدب الكاتب حدثنا أبو القاسم الصائغ عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال حدثنا أحمد بن سعيد اللحياني وحدثنا أبو الحسن الأخفش قال حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد المبرد قال حدثني أبو محمد التوزي عن أبي عمرو الشيباني قال كنا بالرقة فأنشد الأصمعي عنة باطلا وظلما كما تعند عن حجرة الربيض الظباء، فقلت له إنما هو تعتر من العثيرة والعتر الذبح، فقال الأصمعي تعنز أي تطعن بالعنزة وهي الحربة، وجعل يصيح ويشغب، فقلت تكلم كلام النمل وأصب، والله لو نفخت في شبور يهودي وصحت إلى التناد ما نفعك شيء ولا كان إلا تعتر، ولا رويته أنت بعد هذا اليوم إلا تعتر، فقال الأصمعي والله لا رويته بعد هذا اليوم إلا تعنز. وفي شرح المعلقات في أبي جعفر النحات روي أن أبا عمرو الشيباني سأل الأصمعي كيف تروي هذا البيت، فقال تعنز، فقال له أبو عمر صححت إنما هو تعتر، فقيل لأبي عمر تحرز من الأصمعي فإنك قد ظفرت به، فقال له الأصمعي ما معنى هذا البيت، وضرب كآذان الفراء فضوله وطعن كإيزاغ المخاض تبورها، ما يريد بالفراء ها هنا، وكانوا جلوسا على فروة، فقال له أبو عمر يريد ما نحن عليه، فقال له الأصمعي أخطأت، وإنما الفراء ها هنا جمع فراء وهو الحمار الوحشي. وقال محمد بن سلام الجمحي قلت ليونس بن حبيب إن عيسى بن عمر قال صحف أبو عمرو بن العلاء في الحديث اتقوا على أولادكم فحمة العشاء، فقال بالفاء وإنما هي بالقاف، فقال يونس عيسى الذي صحف ليس أبا عمر وهي بالفاء كما قال أبو عمر لا بالقاف كما قال عيسى. وفي فوائد أن جيرمي بخطه قرأ رجل على حماد الراوية شعر الشماخ فقرأ تلوذ ثعالب الشرفين منها كما لاذ الغريم من التبيعي، فقال هو السرقين، فقبح عليه حماد، فقال الرجل إن الثعالب أولع شيء بالسرقين، فقال حماد انظر يصحف ويفسر. وفيها قال الأخفش أنشدت أبا عمرو بن العلاء قالت قتيلة ما له قد جللت شيبا شواته أم لا أراه كما عهدت صحى وأقصر عازلاته ما تعجبين من امرئ أن شاب قد شابت لداته، فقال أبو عمر كبرت عليك رأس الراء فظننتها واوا، قلت وما سرات، قال سرات البيت ظهره، قال الأخفش ما هو إلا شواته ولكنه لم يسمعها. وفيها قال أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري عن الطوسي قال كنا عند اللحياني فأملى علينا مثقل استعان بذقنه، فقال له يعقوب بن السكيت بدفيه فوجم، ثم أملى يوما آخر هو جاري مكاشري، فقال له ابن السكيت مكاشري أي كسر بيتي إلى كسر بيته، فقطع اللحياني المجلس وقطع نوادره. وفيها قال الطوسي: صحف أبو عمرو الشيباني في عجز بيت فقال: فرعلة ما بين أدمان فالكدى، فقيل له: إنما هو رمينا بها الشهبى بوانة عودا، فرعلة منا بين أدمان فالكدى. وفيها قال أبو إسحاق الزجاجي: ما سمعت من ثعلب خطأ قط إلا يوما أنشد يلوذ بالجود من النيل الدول، فقال له بعض الكتاب: أنشدناه الأحول بالجوب، وقال يريد الترس، فسكت ثعلب وما قال شيئا. وفيها قالوا: صحف الطوسي في شعر حاتم: إذا كان بعض الخبز مسحا بخرقة، وإنما هو إذا كان نفض الخبز مسحا بخرقة. وفيها قال السكري: سمعت يعقوب بن السكيت يقول: صحف ابن دأب في قول الحارث بن حلزة: أيها الكاذب المبلغ عنا عبد عمرو، وهل بذاك انتهاء؟ وإنما هو عند عمرو. وفي كتاب ليس لابن خالوي: الناس كلهم قالوا قد بلع فيه الشيب إذا وخطه القتير إلا ابن الأعرابي، فإنه قال: بلغ بالعين معجمة وصحف. وهذا الكلام يعزى إلى رؤبة، وذلك أنه قال ليونس النحوي: إلى كم تسألني عن هذه الخزعبلات وألوقها لك وأروقها الآن وقد بلغ منك الشيب؟ وفيه الهميغ الموت الوحي بالغين المعجمة، ورواه الخليل بالعين غير المعجمة. الموت جمع أبا عمرو بن العلاء وأبا الخطاب الأخفش مجلس، فأنشد أبو الخطاب: قالت قتيلة ما له قد جللت شيبا شواته، فقال أبو عمرو: صححت يا أبا الخطاب، إنما هو سرات، وسرات كل شيء أعلى. ثم انصرف أبو عمرو، فقال أبو الخطاب: والله إنها لفي حفظه، ولكنه ما حضره. فسأل جماعة من الأعراب، فقال قوم: سرات، وقال آخرون: شوات، فعلم أن كل واحد منهما ما روى إلا ما سمع. وفي جمع المفضل والأصمعي مجلس، فأنشد المفضل: وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء ثولبا جدعة، فقال الأصمعي: صحف، إنما هو جدعة أي سيء الغذاء. فصاح المفضل، فقال له: والله لو نفخت في ألف شبور لما أنشدته بعد هذا إلا بالدال. وفي جمع أبا عمرو الجرمي والأصمعي مجلس، فقال الجرمي: ما في الدنيا بيت للعرب إلا وأعرف قائله، فقال: ما نشك في فضلك أيدك الله، ولكن كيف تنشد هذا البيت؟ قد كنا يخبأنا الوجوه تسترا، فالآن حين بدأنا للنظار. قال: بدأنا، قال: أخطأ، قال: بدينا، قال: أخطأ، إنما هو بدونا من بدا يبدو إذا ظهر فأسحمه. وفيه من أسماء الشمس يوح، وصحفه ابن الأنباري فقال بوح، وإنما البوح النفس. وجرى بينه وبين أبي عمر الزاهد في هذا كل شيء، قالت الشعراء فيهما: حتى أخرجنا كتاب الشمس والقمر لأبي حاتم فإذا فيه يوح كما قال أبو عمر. وفيه اختلف المعمري والنحويان في الضرورة، فقال أحدهما الكيس، وقال الآخر الكبش، فقال كل منهما لصاحبه: صححت، وكتب بذلك إلى أبي عمر الزاهد، فقال: من قال إن الضرورة الكبش فهو تيس، وإنما الضرورة الكيس العاقل. وفيه قال ابن دريد: القيس الذكر، قال أبو عمر: هذا تصحيح، إنما هو فيش، والقيس القرد، ومصدر قاس يقيس قيسا. وفي شرح الكامل لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد البطليوسي قال: قول الراجز: لم أر بؤسا مثل هذا العام، أرهنت فيه للشقى خيتامي وحق فخري وبني أعمامي ما في الفروق حفنت حتامي. صحفه بعضهم فقال في إنشاده حتامي بتاء مثلثة وهو بتاء مثنى بقية الشيء. ونقلت من خط الشيخ بدر الدين الزرخشي في كراسة له سماها عمل من طب لمن حب، صحف ابن دريد قول مهلهل أنكحها فقدها الأراقم في جنب وكان الحباء من أدم، فقال الخباء بالخاء المعجمة وإنما هو بالمهملة. وصحف أيضا قول قيس بن الخطيم يصف العين تغترق الطرف وهي لاهية، فرواه بالعين غير معجمة وإنما هو بالمعجمة. فقال فيه المفجع ألست مما صحفت تغترق الطرف بجهل فقلت تعترق، وقلت كان الخباء من أدم وهو حباء يهدى ويصطدق. وأورد ذلك التيجاني في كتاب تحفة العروس وأورد البيت الأول بلفظ ألم تصحف فقلت تعترق الطرف بجهل مكان تغترق. وفي طبقات النحويين للزريدي قال الفراء صحف المفضل الضبي قول الشاعر أفاطم إني هالك فتبيني ولا تجزعي كل النساء تئيم، فقال يتيم وإنما هو تئيم. وفيها قال ابن أبي سعيد قال أبو عمرو الشيباني يقال في صدره علي حسيكة وحسيفة، وكان أبو عبيدة يصحف فيهما فيقول حسيكة وحسيفة. قال أبو عمرو فأرسلت إليه يا أبا عبيدة إنك تصحف في هذين الحرفين فارجع عنهما، قال قد سمعتهما. وقال الزبيدي حدثني قاضي القضاء منذر بن سعيد قال أتيت أبا جعفر النحاس فألفيته يملي في أخبار الشعراء شعر قيس بن معاذ المجنون حيث يقول خليلي هل بالشام عين حزينة تبكي على نجد لعلي أعينها، قد أسلمها الباكون إلا حمامة مطوقة باتت وبات قرينها. فلما بلغ هذا الموضع قلت باتا يفعلان ماذا أعزك الله، فقال لي وكيف تقول أنت يا أندلسي، فقلت بانت وبان قرينها. وقال في الجمهرة الغضغاض بالغين المعجمة في بعض اللغات العرنين وما والاه من الوجه. قال أبو عمر الزاهد هذا تصحيف إنما هو العضعاض بالعين غير معجمة. قال ابن دريد وقال بعض العضاض بالتشديد. وفي الصحاح اجفأضت الجيفة اجفأضاضا انتفخت، قال ثعلب وهو بالحاء تصحيف. وفي الجمهرة يقال أن الرجل الماء إذا صبه، وفي بعض كلام الأوائل أن ماء وأغله أي صب ماء وأغله. وقال ابن الكلبي إنما هو أز أو أز ماء، وزعم أن تصحيف. وقال الأزهري في التهذيب قال الليث الرفع فراخ النحل وهو خطأ. قال ابن الأعرابي الرضع فراخ النحل بالضاد معجمة، ورواه أبو العباس عنه وهو الصواب، والذي قاله الليث في هذا الباب تصحيف. وقال ابن فارس في المجمل حدثني العباس بن الفضل قال حدثنا ابن أبي دؤاد قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي قال أنشدنا أبو عمر بن العلاء فما جبنوا أن نشد عليهم ولكن رأوا نارا تحس وتدفع. قال فذكرت ذلك للشعبة فقال ويلك إنما هو، فما جبنوا أن نشد عليهم ولكن رأوا نارا تحش وتدفع. قال الأصمعي وأصاب أبو عمر وأصاب شعبة ولم أرى حش توقد وتحس تمس وتشوى. وفي بعض المجاميع صحف حماد بن الزبرقان 3 ألفاظ في القرآن ولو قرئ بهما لكان صوابا، وذلك أنه حفظ القرآن من مصحف ولم يقرأه على أحد. اللفظ الأول: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أباه يريد إياه. والثاني: بل الذين كفروا في غرة وشقاق. والثالث: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه. وروى الدارقطني في التصحيح عن عثمان بن أبي شيبة أنه قرأ على أصحابه في التفسير: ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني قالها كأول البقرة. وقال ابن جني في الخصائص: باب في سقطات العلماء. حكي عن الأصمعي أنه صحف قول الحطيئة: وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر، فأنشده: لا تني بالضيف تامر، أي تأمر بإنزاله وإكرامه. وحكي أن الفراء صحف فقال: الحراصل الجبل، يريد الحر أصل الجبل. وأخبرنا أبو صالح السليل بن أحمد عن أبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي عن الخليل بن أسد النوشجاني عن التوزي قال: قلت لأبي زيد الأنصاري: أنتم تنشدون قول الأعشى بسباط حتى مات وهو محزرق، وأبو عمرو الشيباني ينشدها محرزق، فقال: إنها نبطية وأم أبي عمرو نبطية، فهو أعلم بها منا. وذهب أبو عبيد في قولهم لي عن هذا الأمر مندوحة، أي متسع، إلى أنه من قال إنداح بطنه أي اتسع، وهذا غلط، لأن إنداح انفعل وتركيبه مندوح، ومندوحة مفعولة وهي من تركيب ندح، والندح جانب الجبل وطرفه، وهو إلى السعة وجمعه أنداح. أفلا ترى إلى هذين الأصلين تباينا وتباعدا؟ فكيف يجوز أن يشتق أحدهما من صاحبه؟ وذهب ابن الأعرابي في قولهم يوم أرونانا إلى أنه من الرنة، وذلك أنها تكون مع البلاء والشدة. قال أبو علي: وهذا غلط، لأنه ليس في الكلام أفوعان، وأصحابنا يقولون هو أفعلان من الرونة، وهي الشدة في الأمر. وذهب ثعلب في قولهم أسكفة الباب إلى أنها من قولهم استكف أي اجتمع، وهذا أمر ظاهر الشناعة، لأن أسكفة أفعل والسين فيها فاء وتركيبها من سكف، وأما استكف فسينه زائدة لأنه استفعل وتركيبه من كفف، فأين هذان الأصلان حتى يجتمعا؟ وذهب ثعلب أيضا في تنور إلى أنه تفعول من النار، وهو غلط، إنما هو فعول من لفظ تاء نون راء، وهو أصل لم يستعمل إلا في هذا الحرف وبالزيادة كما ترى. ومثله مما لم يستعمل إلا بالزيادة حوشب وكوكب وشعلع وهزمبران ومنجنود، وهو باب واسع جدا. ويجوز في التنور أن يكون فعلولا، ويقال إن التنور لفظة اشترك فيها جميع اللغات من العرب وغيرهم، وإن كان كذلك فهو ظريف، إلا أنه على كل حال فعول أو فعنول. التواطخ من الطيخ، وهو الفساد، وهذا عجب، وكأنه أراد أنه مقلوب منه. ولحكى عن خلف أنه قال، وعن ثعلب أيضا أنه قال: أخذت على المفضل الضبي في مجلس واحد 3 سقطات، أنشد لامرئ القيس: نمس بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قمنا عن شواء مظهر، فقلت: عافاك الله، إنما هو نمش أي نمسح، ومنه سمي منديل الغمر مشوشا. وأنشد للمخبل السعدي: وإذا ألم خيالها طرقت عيني فماء جفونها سجم. فقلت: عافاك الله، إنما هو قرقت. وأنشد للأعشى: ساعة أكبر النهار كما شد محيل لبونه اعتاما. فقلت: عافاك الله، إنما هو مخيل بالخاء معجمة. رأى خال السحابة فأشفق منها على بهمه فشدها. وما تعقب به أبو العباس المبرد كتاب سيبويه في المواضع التي سماها مسائل الغلط قلما يلزم صاحب الكتاب منه إلا الشيء النذر، وهو أيضا مع قلته من كلام غير أبي العباس. وحدثنا أبو علي عن أبي بكر عن أبي العباس أنه قال: إن هذا كتاب كنا عملناه في الشريبة والحداثة، واعتذر منه. وأما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز أن يحمل على أصغر أتباع الخليل فضلا عنه نفسه، وكذلك كتاب الجمهرة. وفي ذلك اختلاف الكسائي وأبي محمد اليزيدي عند أبي عبيد الله في الشراء، أممدود هو أم مقصور؟ فمده اليزيدي وقصره الكسائي، وتراضيا ببعض فصحاء كانوا بالباب فمده على قول اليزيدي. ومن ذلك ما رواه الأعمش من حديث عبد الله أو في حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة، وكان أبو عمرو بن العلاء حاضرا عنده، فقال الأعمش: يتخولنا. فقال أبو عمرو: يتخولنا. فقال الأعمش: وما يدريه؟ فقال أبو عمرو: إن شئت أن أعلمك أن الله تعالى لم يعلمك من العربية حرفا أعلمتك. فسأل عنه الأعمش فأخبر بمكانه من العلم، فكان بعد ذلك يدنيه ويسأله عن الشيء إذا أشكل عليه. وسئل الكسائي في مجلس يونس عن أولق: ما مثاله من الفعل؟ فقال: أفعل. فقال له مروان: استحييت لك يا شيخ. والظاهر عندنا أنه فوعل من قولهم ألق الرجل فهو مألوق. وسئل الكسائي أيضا في مجلس يونس عن قولهم: لأضربن أيهم يقوم، لما لا يقال لأضربن أيهم؟ فقال: أي هكذا خلقت. ومن ذلك إنشاد الأصمعي لشعبة بن الحجاج قول فروة بن مسيس: فما جبنوا أن نشد عليهم، ولكن رأوا نارا تحس وتشفع. قال شعبة: ما هكذا أنشدنا سماك بن حرب؟ قال: ولكن رأوا نارا تحش وتشفع. قال الأصمعي: فقلت تحس من قول الله تعالى: إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم وتحش توقد. فقال لي شعبة: لو فرغت للزمتك. وأنشد رجل من أهل المدينة أبا عمرو بن العلاء قول ابن قيس: إن الحوادث بالمدينة قد أوجعنني وقرعنا مروتي. فانتهره أبو عمرو وقال: ما لنا ولهذا الشعر الرخو؟ إن هذه الهاء لم تدخل في شيء من الكلام إلا أرخته. فقال له المديني: قاتلك الله، ما أجهلك بكلام العرب. قال الله تعالى: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وقال: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية. فانكسر أبو عمر انكسارا شديدا. وقال أبو حاتم: قلت للأصمعي: أتجيز إنك لتبرق لي وترعد؟ فقال: لا، إنما هو تبرق وترعد. فقلت له: فقد قال الكميت: أبرق وأرعد يا يزيد، فما وعيدك لي بضائر. فقال: ذاك جرمقاني من أهل الموصل ولا أخذ بلبته. فسألت عنها أبا زيد الأنصاري فأجازها: فنحن كذلك، إذ وقف علينا أعرابي محرم فأخذنا نسأله، فقال: لستم تحسنون أن تسألوا. ثم قال له: كيف تقول إنك لتبرق لي وترعد؟ فقال له الأعرابي: أفي الجخيف تعني، أي في التهدد؟ فقال نعم. قال الأعرابي إنك لتبرق لي وترعد. فعدت إلى الأصمعي فأخبرته فأنشدني إذا جاوزت من ذات عرق ثنية فقل لأبي قابوس ما شئت فارعدي. ثم قال لي هذا كلام العرب. وقال أبو حاتم أيضا قرأت على الأصمعي رجز العجاج حتى وصلت إلى قوله جأبا ترى بليسه مسحجا، فقال سليله مسحجا. فقلت بليسه؟ فقال هذا لا يقول. فقلت له أخبرني من سمعه من سلط في رؤبة، أعني أبا زيد الأنصاري. فقال هذا لا يقول. قلت جعل مسحجا مصدرا أي تسحيجا. فقال هذا لا يقول. فقلت فقد قال جرير ألم تعلم بمسرح القوافي أي تسريحي؟ فكأنه توقف. قلت فقد قال تعالى ومزقناهم كل ممزق، فأمسك. وقال أبو حاتم كان الأصمعي ينكر زوجة ويقول إنما هي زوج، ويحتج بقوله تعالى أمسك عليك زوجك. قال فأنشدته قول ذي الرمة أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك لها بالبصرة اليوم ساوية؟ فقال ذو الرمة طالما أكل المالح والبقل في حوانيس البقالين. قال وقد قرأنا عليه من قبل لأفصح الناس فلم ينكره. فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والطامعون إلي ثم تصدعوا. وقال آخر من منزلي قد أخرجتني زوجتي تهر في وجهي هرير الكلبة. وحكى أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدي عن أحمد بن يحيى عن سلمة قال حضر الأصمعي وأبو عمرو الشيباني عند أبي السمراء فأنشده الأصمعي بضرب كآذان الفراء فضوله وطعن كتشهاق العفاهم بالنهق، ثم ضرب بيده إلى فرو كان بقربه يوهم أن الشاعر أراد فروا. فقال أبو عمرو أراد الفرو؟ فقال الأصمعي هكذا روايتكم. وحكى الأصمعي قال دخلت على حماد بن سلمة وأنا حدث، فقال لي كيف تنشد قول الحفيئة أولئك قوم إن بنوا أحسنوا ماذا؟ فقلت أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. فقال يا بني أحسنوا البنى، يقال بنى يبني بناء في العمران، وبنى يبنوا بنى يعني في الشرف. وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن القاسم الذهبي بإسناد عن أبي عثمان أنه كان عند أبي عبيدة فجاء رجل فسأله كيف تأمر من قولنا عنيت بحاجتك؟ فقال له أبو عبيدة اعن بحاجتي. فأومأت إلى الرجل أن ليس كذلك، فلما خلونا قلت له إنما يقال لتعن بحاجتي. فقال له أبو عبيدة لا تدخل علي. قلت لما؟ قال لأنك كنت مع رجل خوزي سرق مني عاما أول قطيفة لي. فقلت لا والله ما الأمر كذا، ولكنك سمعتني أقول ما سمعت. وحدثنا أبو بكر محمد بن علي المراغي قال حضر الفراء أبا عمر الجرمي فأكثر سؤاله إياه، فقيل لأبي عمر قد أطال سؤالك أفلا تسأله أنت؟ فقال له أبو عمر يا أبا زكريا ما الأصل فيكم؟ قال أقوم. قال فصنعوا ماذا؟ قال استثقلوا الضمة على الواو فأسكنوها ونقلوها إلى القاف. فقال له أبو عمر هذا خطأ، الواو إذا سكن ما قبلها جرت مجرى الصحيح ولم تستثقل الحركات فيها. ومن ذلك حكاية أبي عمر مع الأصمعي، وقد سمعه يقول أنا أعلم الناس بالنحو. فقال له الأصمعي يا أبا عمر كيف تنشد قول الشاعر قد كنا يخبأنا الوجوه تسترا فالآن حين بدأنا للنظار بدأنا أو بدينا؟ فقال أبو عمر بدأنا، فقال الأصمعي يا أبا عمر أنت أعلم الناس بالنحو يمازحه، إنما هو بدونا أي ظهرنا. فيقال إن أبا عمر تغفل الأصمعي فجاءه يوما وهو في مجلسه فقال له كيف تصغر مختارا؟ فقال الأصمعي مخيثير. فقال له أبو عمر أخطأ، إنما هو مخير أو مخيير بحذف التاء لأنها زائدة. وحدثني أبو علي قال اجتمعت مع أبي بكر الخياط عند أبي العباس العمري بنهر محقل فتجارينا الكلام في مسائل وافترقنا، فلما كان الغد اجتمعت معه عنده وقد أحضر جماعة من أصحابه يسألونني، فسألوني فلم أرى فيهم طائلا، فلما انقضى سؤالهم قلت لأكبرهم كيف تبني من سفرجل مثل عنكبوت؟ فقال سفرروت. فلما سمعت ذلك قمت في المجلس قائما وصفقت في الجماعة سفرروت. فالتفت إليهم أبو بكر فقال لا أحسن الله جزاءكم ولا أكثر في الناس مثلكم، فافترقنا فكان آخر العهد بهم. وقال الرياشي حدثنا الأصمعي قال ناظرني المفضل عند عيسى بن جعفر فأنشد بيت أوس وذات هدم عار نوى شروها تصمت بالماء تولبا جزعا. فقلت هذا تصحيح، لا يوصف التولب بالإجزاء وإنما هو جذع وهو السيء الغذاء. فجعل المفضل يشرب، فقلت له تكلم كلام النمل وأصب، لو نفخت في سبور يهودي ما نفعك شيء. وقال محمد بن يزيد حدثنا أبو محمد التوزي عن أبي عمرو الشيباني قال كنا بالرقة فأنشد الأصمعي عنة باطلا وظلما كما تعنز عن حجرة الربيض الظلاء، فقلت يا سبحان الله تعثر من العثيرة. فقال الأصمعي تعنز أي تطعن بعنزة. قال فقلت لو نفخت في شبور اليهودي وصحت إلى التنادي ما كان إلا تعثر ولا ترويه بعد اليوم تعنز. فقال والله لا أعود بعدها إلى تعثر. وأنشد الأصمعي أبا توبة ميمون بن حفص مؤدب عمر بن سعيد بن سلم بحضرة سعيد واحدة أعضلكم شأنها فكيف لو قمت على أربعي؟ ونهض الأصمعي فدار على أربعي يلبس بذلك على أبي توبة، فأجابه أبو توبة بما يشاكل فعل الأصمعي، فضحك سعيد وقال ألم أنهك عن مجاراته في هذه المعاني؟ هذه صناعته. ومن ذلك إنكار الأصمعي على ابن الأعرابي ما كان رواه ابن الأعرابي لبعض ولد سعيد بن سلم بحضرة سعيد بن سلم لبعض بني كلاب. سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها. ورفع ابن الأعرابي ليلة ونصرها الأصمعي وقال إنما أراد لم تؤرقه أبكار الهموم وعونها ليلة وأنعم أي زاد على ذلك. فأحضر ابن الأعرابي وسئل عن ذلك فرفع ليلة. فقال الأصمعي لسعيد من لم يحسن هذا القدر فليس موضعا لتأديب ولدك، فنحاه سعيد. فكان ذلك سبب طعن ابن الأعرابي على الأصمعي. وقال الأسرم علي بن المغيرة مثقل استعان بذقنه ويعقوب بن السكيت حاضر، فقال يعقوب هذا تصحيح وإنما هو استعان بدفيه. فقال الأسرم إنما يريد الرياسة بسرعة ودخل بيته. وقال أبو الحسن لأبي حاتم ما صنعت في كتاب المذكر والمؤنث؟ قال قلت قد صنعت فيه شيئا. قال فما تقول في الفردوس؟ قلت مذكر. قال فإن الله تعالى يقول الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال قلت ذهب إلى الجنة فأنث. قال أبو حاتم فقال لي التوزي يا باطل ما سمعت الناس يقولون أسألك الفردوس الأعلى؟ فقلت له يا نائم الأعلى ها هنا أفعل لا فعلا. وقال أبو عثمان قال لي أبو عبيدة ما أكذب النحويين يقولون إن هاء التأنيث لا تدخل على ألف التأنيث. سمعت رؤبة ينشد فكر في علقى وفي مكور، فقلت له ما واحد العلقى؟ فقال علقى. قال أبو عثمان فلم أفسر له لأنه كان أغلظ من أن يفهم مثل هذا. انتهى ما أورده ابن جني. خاتمة. ذكر المحدثون أن من أنواع التصحيف تصحيف في المعنى، وقال ابن السكين يقال ما أصابتنا العام قابة أي قطرة من مطر. قال وكان الأصمعي يصحف في هذا ويقول هو الرعد، وكذا ذكر التبريزي في تهذيبه، وتعقب ذلك بعضهم فقال لا يسمى هذا تصحيفا وهو إلى الغلط أقرب. ذكر بعض ما أخذ على كتاب العين من التصحيف. قال أبو بكر الزبيدي في استدراكه ذكر في باب همع الهميع الموت فصحفه، والصواب الهميغ بالغين المعجمة. وذكر في باب قفع القفاعي من الرجال الأحمر وهو غلط، والصواب فقاعي يقال هو أحمر فقاعي للذي يخالط حمرته بياض. وذكر في باب عنك عرق عانك أصفر، والصواب عاتك. وذكر في باب زعل الزعلول الخفيف من الرجال، وإنما هو الزغلول بالغين المعجمة عن أبي عمرو الشيباني. وذكر في باب معط الممعط الطويل، والصواب الممغط بالغين المعجمة. وذكر في باب ذعر ذعر القوم تفرقوا، والمعروف ابذعر بالباء، والذي ذكر تصحيح. وذكر في باب عفر معافر العرف شيء يخرج منها مثل السمر، وإنما هي المغافير بالغين معجمة. وذكر في باب معر رجل أمعر الشعر وهو لون يضرب إلى الحمرة، والصواب أمغر مشتق من المغرة. وذكر في باب وعق الوعيق صوت قلب الدابة، وإنما هو الوغيق بالغين معجمة، رويناه عن إسماعيل مسندا إلى اللحياني. وذكر في باب عسوة عسى الليل أظلم، وإنما هو غتى بالغين معجمة. وذكر في باب الرباعي علهبت رأس القارورة والرجل عالجته، والصواب بالصاد غير معجمة. وذكر في باب حنك يقال للعود الذي يضم العراصيف حنكة وحناك، والرواية عن أبي زيد حبكة وحباك فيما أخبرني به إسماعيل. وروى أبو عبيد بن نون فصحف كتصحيف صاحب العين. وذكر في باب جحل الجحل أولاد الإبل وهو غلط، وإنما هو الحجل بالحاء قبل الجيم. وذكر في باب لحص التلحيص استقصاء خبر الشيء وبيانه، وإنما هو التلخيص بالخاء المعجمة. وأنشد في باب حصف للأعشى تأوي طوائفها إلى محصوفة، والصواب مخصوفة بالخاء معجمة يعني سوداء كثيفة. وذكر في باب سحب السحب شدة الأكل والشرب، وإنما هو السحت. وذكر في باب حزل الاحتزام بالثوب وهو باللام غلط، إنما هو الاحتزاك عن أبي عمرو الشيباني. وذكر في باب حزل الحزال شيء يخرج من السمن وهو غلط، والصواب شيء يخرج من السمر كالدم، والعرب تسميه حيض السمر. وذكر في باب حسل المحسئل الذي غضب وتنفش للقتال، وإنما هو المجسئل بالجيم عن الأصمعي. وذكر في باب حبر الحبير زبد اللغام، وإنما هو الخبير بالخاء المعجمة. وذكر في باب بحر بنات بحر ضرب من السحاب، والصواب بنات بخر وبنات مخر عن أبي عمرو. وذكر في باب مرحة مرحت الجلد دهنته، قال الطرماح سرت في رعيل ذي أداوي منوطة بلباتها مدبوغة لم تمرح، وإنما هو مرخت الجلد بالخاء المعجمة. والبيت من قصيدة قافيتها على الخاء المعجمة، وبعده إذا سربخ غطت مجال سراته تمطت فحطت من أرجاء سربخي، والسربخ الأرض الواسعة. وذكر في باب حوت الحوت والحوتان حومان الطائر، والصواب بالخاء المعجمة. وذكر في باب الرباعي الزحزب الذي قوي واشتد وغلظ، والصواب بالخاء المعجمة. وذكر في باب كهمة الكهكامة المتهيب، قال الهذلي ولا كهكامة برم إذا ما اشتدت الحقب، وإنما هو الكهكاهة بالهاء، وكذا هو في البيت عن أبي عبيد وغيره. وذكر في باب همسة الهمسة الكلام والحركة، وإنما هي بالشين المعجمة. وذكر في باب هزأ هزأه البرد إذا أصابه في شدة، والصواب هرأه بالراء، والزاي تصحيف. وذكر في باب الرباعي القرهد الناعم التار، وإنما هو الفرهد بالفاء. وذكر في باب خطة الخصانة النعامة السريعة، والمعروف الحفان صغار النعام بالحاء غير المعجمة عن الأصمعي، واحدته حفانة. وذكر في باب فخ الفخيخ صوت الأفعى، وإنما هو بالحاء غير المعجمة. وذكر في باب قلخ القلخ في الأسنان الصفرة التي تعلوها، وإنما هو بالحاء غير المعجمة. وذكر في باب لخج اللخج أسوأ الغمص، وإنما هو اللحج بالحاء غير المعجمة. وذكر في باب خجب جحجب قبيلة من الأنصار، وإنما هو بالحاء غير المعجمة. وذكر في باب خشب الأخشب من الرجال الذي لم يحلق عنه شعره، وإنما هو الأحسب بالحاء والسين غير معجمتين. وذكر في باب فضخ انفضخت القرحة إذا انتفخت، والصواب بالجيم. وذكر في باب خصل المخصل القطاع من السيوف، وإنما هو بالضاد المعجمة عن أبي عبيد. وذكر في باب خصب الخصب حية بيضاء، وهي الحبض بالحاء غير المعجمة والضاد المعجمة عن أبي حاتم. وذكر في باب خطر الختيار الجوع الشديد، وهو الخنتار بالنون عن الأصمعي. وذكر في باب ميخ ما خيميخ ميخا تبختر، والصواب ماح بالحاء غير المعجمة. وذكر في باب توخ تاخت الإصبع تتوخ توخا في الشيء الرخوي، والمعروف بالثاء المثلثة. وذكر في باب الرباعي المخرمفش المغتاظ، وهو بالحاء غير المعجمة عن الأصمعي. وذكر المخرنش الساكت، وهو بالسين غير المعجمة. وذكر في غش لقيته غشيشان النهار، والصواب بالعين غير المعجمة تصغير العشي. وذكر في باب فدغ الفدغ التواء في القدم، وهو بالعين غير المعجمة. وذكر في باب غبثة الغبيثة طعام يطبق ويجعل فيه جراد، وهي العبيثة بالعين غير المعجمة عن الآمدي. وذكر في باب رغلة رغلها رغلا رضعها في عجلة، والصواب بالزاي عن أبي زيد، وقد صحت أبو عبيد هذا الحرف أيضا. وذكر في باب رغم الرغام ما يسيل من الأنف، وهو بالعين غير المعجمة عن أبي زيد. وذكر في باب غلم الغيلم منبع الماء في الآبار، وهو بالعين غير المعجمة عن الفراء والآمدي. وذكر في باب غسوة شيخ غاس طال عمره، والمعروف بالعين غير المعجمة. وذكر في باب الرباعي الغملس الذئب الخبيث الجريء، وهو بالعين غير المعجمة عن أبي عمرو بن العلاء. وذكر في قشذة القشزة الزبدة وهي بالدال غير المعجمة عن الكسائي. وذكر في باب قتل القتول من الرجال العيي وهو بالتاء المثلثة عن أبي زيد. وذكر في باب زلقة ضب مزلوق مستخرج من جحر والصواب بالدال غير المعجمة. وذكر في باب المضاعف أن الفعالة من القوة قواية وأنشد ومال بأعناق الكرى غالباته فإني على أمر القواية حازم. وهذا تصحيح أنشدنيه إسماعيل فإني على أمر الغواية. وذكر في باب قبأ قبئت من الشراب وقبأت إذا امتلأت والصواب قئبت بتقديم الهمزة على الباء على الفراء. وذكر في باب وقظ الوقظ حوض لا أعضاد له يجتمع فيه ماء كثير والمعروف بالطاء غير المعجمة. وذكر في قنوة قانيت الرجل دانيته والصواب بالفاء. وذكر في باب نشظ النشظ النفع في سرعة واختلاس وهو بالطاء غير المعجمة. وذكر في باب ضم الضم والضنضام الداهية الشديدة وأحسبه تصحيفا لأنه يقال للداهية الشديدة صنفام وصمي بالصاد غير المعجمة. وذكر في باب ضيأ ضيأت المرأة كثر ولدها وهو عندي غلط والصواب ضنأت. وذكر في باب سدف السدف سواد الشخص وهو بالشين المعجمة. وذكر في باب نسف النسفة حجارة ينسف بها الوسخ عن القدم وهو بالشين المعجمة عن أبي عمرو. وذكر في باب ترم الترم شدة العض وهو بالباء ولا أعرف الترم. وذكر في باب درب الدرب فساد المعدة وهو بالذال المعجمة. وذكر في باب نتم أنتم الشيخ إذا كبر وولى والصواب بالتاء المثلثة. وذكر في باب ربذ شيء ربيذ بعضه على بعض والصواب رفيذ بالتاء من قولك رفدت المتاع. وذكر في باب ذنب الذنب والذنابة القصير وهو بالدال غير المعجمة عن الفراء. وذكر في باب ذرأ ذرأت الوضين بسطته على الأرض والصواب ذرأته بالدال غير المعجمة. هذا غالب ما ذكر أنه صحف فيه صاحب كتاب العين. ذكر ما أخذ على صاحب الصحاح من التصحيح. أنشد على الدبدبة بموحدتين عاثور شر أيما عاثور دبدبة الخيل على الجسور. قال التبريزي الصواب دندنة بنونين وهو أن تسمع من الرجل نغمة ولا تفهم ما يقول. ومنه الحديث لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. وكان أبو محمد الأسود ينشد هذا البيت استشهادا على ذلك. قال الجوهري الزنابة شبه المخاط يقع من أنف الإبل. قال ابن بري هكذا في الأصل بخط الجوهري وهو تصحيح والصواب الزنانة بالنون. وهكذا قرأناه على شيخنا أبي أسامة جنادة بن محمد الأزدي وهو مأخوذ من الزنين وهو الذي يسيل من أنف الإنسان والنعزة. قال الجوهري اللجز مقلوب اللزج. وأنشد لابن مقبل يعلون بالمردقوش الورد ضاحية على ثعابيب ماء الضالة اللجز. قال في القاموس هذا تصحيح فاضح والصواب في البيت اللجن بالنون والقصيدة نونية. قال الجوهري احتق الفرس أي ضمرة. قال التبريزي هذا تصحيح والصواب أحنق الفرس بالنون على أفعل إذا ضمر ويبس. ويقال ذلك أيضا لغير الفرس من ذوات الحوافر والخف. وخيل محانق ومحانيق إذا وصفت بالضمر. وفرس محنق بكسر النون. وقال بعض أهل اللغة احتق حق المال بالتاء على افتعل إذا ثمن وأسرى ثمنه، وحقت الماشية من الربيع واحتقت إذا ثمنت منه انتهى. قال الجوهري: والعانك الأحمر يقال دم عانك. وقال الأزهري: هذا تصحيح، وإنما هو بالتاء في صفة الحمرة. قال الجوهري: نقضت المخ أنقته نقطا، لغة في نقوته إذا استخرجته، كأنهم أبدلوا الواو تاء. قال أبو سهل الهروي: الذي أحفظه نقضت العظم أنقته نقطا إذا استخرجت مخه، وأن تقفه انتقاطا بالتاء المعجمة بثلاث نقط من فوق. ويقال أيضا: نقيته أنقيه، وانتقيته انتقاء مثله بياء بنقطتين من تحت. قال الجوهري: تنجنج لحم الرجل كثر واسترخى. قال أبو سهل: هذا تصحيح، والصواب تبجبج بباءين. قال الجوهري: رجل شرداخ القدم، أي عظيمها عريضها. قال الهروي: هذا تصحيح، وإنما هو الشرداح بحاء غير معجمة. قال التبريزي: الصحيح بالمعجمة كما قال الجوهري، والهروي هو الذي صحف. قال الجوهري: رجل قترد وقتارد ومقترد إذا كان كثير الغنم والسخال. عن أبي عبيد. قال الهروي: الذي أحفظه قسرد بضم القاف وفتح التاء المثلثة وكسر الراء، وهو مقصور من قسارد ومقسرد ومقسرد بالتاء معجمة بثلاث نقط فيها كلها. وكذلك قرأتها على شيخنا أبي أسامة في الغريب المصنف، وكذلك أيضا وجدته بخط أبي موسى الحامض. قال الجوهري: الجيزر القصير. قال الهروي: هذا تصحيح، والصواب الجيزر بالدال غير معجمة. قال الجوهري: وطب جشر، أي وسخ. قال الهروي: هذا تصحيح، وإنما هو حشر بحاء غير معجمة. وقال الجوهري: والحبير لغام البعير. قال الهروي: هذا تصحيح، والصواب الخبير بالخاء المعجمة. قال الجوهري: العرارة اسم فرس. قال الشاعر: تسائلني بنو جشم بن بكر، أغراء العرارة أم بهيم. قال الهروي: هذا تصحيح في اللفظ والبيت معا، والصواب العرادة بالدال. وفي القاموس: قول الجوهري: فبهتي عليها، أي فبهتيها، لأنه لا يقال بهت عليه تصحيح، والصواب فنهتي عليها بالنون لا غير. وفيه: شاح الفرس بذنبه، صوابه بالسين المهملة، وصحفه الجوهري. وفيه: شمخ بن فزارة بالخاء بطن، وصحف الجوهري في ذكره بالجيم. وفيه: قول الجوهري: إذا كانت الإبل سمانا قيل بها زرة، تصحيف قبيح وتحريف شنيع، وإنما بهارزة على مثال فعالة. قال أبو أحمد العسكري في كتاب التصحيف: وقد ذكر ما يشكل ويصحف من أسماء الشعراء، فقال: وهذا باب صعب لا يكاد يضبطه إلا كثير الرواية غزير الدراية. وقال لي أبو الحسن علي بن عبدوس الأرجاني، وكان فاضلا متقدما، وقد نظر في كتاب هذا، فلما بلغ إلى هذا الباب قال لي: كم عدة أسماء الشعراء الذين ذكرتهم؟ قلت: 100 ونيف. فقال: إني لأعجب كيف اكتسب لك هذا، فقد كنا ببغداد والعلماء متوفرون. وذكر أبا إسحاق الزجاجي وأبا موسى الحامض وأبا بكر ابن الأنباري واليزيدي وغيرهم، فاختلفنا في اسم شاعر واحد وهو حريث بن محفظ، وكتبنا 4 رقاع إلى 4 من العلماء، وأجاب كل واحد منهم بما يخالف الآخر. فقال بعضهم: محفظ بالخاء والضاد المعجمتين، وقال بعضهم: محفظ بالحاء والصاد غير معجمتين، وقال آخرون: ابن محيص
فقلنا ليس لهذا إلا أبو بكر ابن دري، فقصدناه في منزله وعرفناه ما جرى، فقال ابن دريد أين يذهب بكم؟ هذا مشهور، وهو حريث بن محفظ بالحاء غير معجمة مفتوحة والفاء مشددة والضاد منقوطة، وهو من بني تيم، تيم بني مازن، وتمثل الحجاج بشعره على المنبر. قال أبو الحسن ابن عبدوس فلم يفرج عنا غيره. قال العسكري واجتمع يوما في منزلي بالبصرة أبو رياش وأبو الحسين ابن لنكك فتقاول، فكان فيما قال أبو رياش لأبي الحسين أنت كيف تحكم على الشعر والشعراء وليس تفرق بين الرقبان والزافيان؟ فأجاب أبو الحسين ولم يقنع ذلك أبا رياش وقام على شغب. قال العسكري فأما الرقبان بالرأي والقاف وتحت الباء نقطة فشاعر جاهلي قديم يقال له أشعر الرقبان، وأما الزفيان بالزاي والفاء وتحت الياء نقطتان فهو من بني تميم يعرف بالزفيان، وكان على عهد جعفر بن سليمان وهو الزفيان بن مالك بن عوانة. قال وذكر أبو حاتم آخر يقال له الزفيان، وأنه كان مع خالد بن الوليد حين أقبل من البحرين. انتهى. النوع الرابع والأربعون معرفة الطبقات والحفاظ والثقات والضعفاء. قد ألف في ذلك الكثير، فمن ذلك طبقات النحاة لأبي بكر الزبيدي، وطبقات النحاة البصريين لأبي سعيد السيرافي، ومراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي. قال أبو الطيب اللغوي في كتاب مراتب النحويين قد غلب الجهل وفشى حتى لا يدري المتصدر للعلم من روى ولا من روي عنه ولا من أين أخذ علمه، وحتى إن كثيرا من أهل دهرنا لا يفرقون بين أبي عبيدة وأبي عبيد وبين الشيء المنسوب إلى أبي سعيد الأصمعي أو أبي سعيد السكري أو أبي سعيد الضرير، ويحكون المسألة عن الأحمر فلا يدرون أهو الأحمر البصري أو الأحمر الكوفي، بمزية ما بين أبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني، ولا يفصلون بين أبي عمر عيسى بن عمر الثقفي وبين أبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي، ويقولون قال الأخفش فلا يفرقون بين أبي الخطاب الأخفش وأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش البصريين، وبين أبي الحسن علي بن المبارك الأخفش الكوفي، وأبي الحسن علي بن سليمان الأخفش صاحب محمد بن يزيد وأحمد بن يحيى، وحتى يظن قوم أن القاسم بن سلام البغدادي ومحمد بن سلام الجمحي صاحب الطبقات أخوان. ولقد رأيت نسخة من كتاب الغريب المصنف وعلى ترجمته تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي، وليس أبو عبيد بجمحي ولا عربي، وإنما الجمحي محمد مؤلف كتاب طبقات الشعراء، وأبو عبيد في طبقة من أخذ عنه، إلى غير هذا إلى أن قال. واعلم أن أكثر آفات الناس الرؤساء الجهال والصدور الضلال، وهذه فتنة الناس على قديم الأيام وغابر الأزمان، فكيف بعصرنا هذا وقد وصلنا إلى كدر الكدر وانتهينا إلى عكر العكر، وأخذ هذا العلم عمن لا يعلم ولا يحس ولا يفقه، يفهم الناس ما لا يفهم ويعلمهم عن نفسه وهو لا يعلم، يتقلد كل علم ويدعيه ويركب كل إفك ويحكيه، ويجهل ويرى نفسه عالما ويعيب من كان من العيب سالما، ثم لا يرضى بهذا حتى يعتقد أنه أعلم الناس، ولا يقنعه ذلك حتى يظن أن كل من أخذ عنه هذا العلم لو حشروا لاحتاجوا إلى التعليم منه، فهو بلاء على المتعلمين، ووبال على المتأدبين. ولقد بلغني عن بعض من يختص بهذا العلم ويرويه ويزعم أنه يتقنه ويدري أنه أسند شيئا فقال عن الفراء عن المازني، فظن أن الفراء الذي هو بإزاء الأخفش كان يروي عن المازني. وحدث عن آخر أنه روى مناظرة جرت بين ابن الأعرابي والأصمعي وهما ما اجتمع قط، وابن الأعرابي بإزاء غلمان الأصمعي، وإنما كان يرد عليه بعد. وحري بمن عمي عن معرفة قوم أن يكون عن علومهم أعمى وأضل سبيلا. قال: فرسمت في هذا الكتاب ما يفتح القفلة ولا يسع العقلاء الجهل به. ثم قال: واعلم أن أول ما اختل من كلام العرب وأحوج إلى التعلم الإعراب، لأن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روينا أن رجلا لحن بحضرته فقال: أرشدوا أخاكم فقد ضل. وقال أبو بكر: لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن. وقد كان اللحن معروفا، بل قد روينا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا من قريش ونشأت في بني سعد، فأنى لي اللحن. وكتب كاتب لأبي موسى الأشعري إلى عمر فلحن، فكتب إليه عمر: أن اضرب كاتبك صوتا واحدا. وكان علي بن المديني لا يغير الحديث وإن كان لحنا إلا أن يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يجوز اللحن على من سواه. ثم كان أول من رسم للناس النحو أبو الأسود الدؤلي، وكان أبو الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أعلم الناس بكلام العرب، وزعموا أنه كان يجيب في كل اللغة. قال أبو الطيب: ومما يدل على صحة هذا ما حدثنا به محمد بن عبد الواحد الزاهد، أخبرنا أبو عمرو بن الطوسي عن أبيه عن اللحياني في كتاب النوادر قال: حدثنا الأصمعي قال: كان غلام يطيف بأبي الأسود الدؤلي يتعلم منه النحو، فقال له يوما: ما فعل أبوك؟ قال: أخذته حمى فضخته فضخة، وفضخته طبخة، وفنخته فنخة، فتركته فرخة. قال: فما فعلت امرأة أبيك التي كانت تشاره وتجاره وتضاره وتراره وتهاره وتماره؟ قال: طلقها وتزوج غيرها، فحضيت عنده ورضيت وبضيت. قال: وما بضيت يا ابن أخي؟ قال: حرف من العربية لم يبلغك. قال: لا خير لك فيما لم يبلغني منها. وأبو الأسود أول من نقط المصحف، واختلف الناس إلى أبي الأسود يتعلمون منه العربية، وفرع لهم ما كان أصله فأخذ ذلك عنه جماعة. قال أبو حاتم: تعلم منه ابنه عطاء ابن أبي الأسود، ثم يحيى بن يعمر العدواني، كان حليف بني ليث، وكان فصيحا عالما بالغريب، ثم ميمون الأطرن، ثم عنبسة بن معدان المهري، وهو الذي يقال له عنبسة الفيل. قال: وأما فيما روينا عن الخليل فإنه ذكر أن أبرع أصحاب أبي الأسود عنبسة الفيل، وأن ميمون الأطرن أخذ عنه بعد أبي الأسود، فرأس الناس بعد عنبسة، وزاد في الشرح. ثم توفي وليس في أصحابه أحد مثل عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وكان يقال عبد الله أعلم أهل البصرة وأنقلهم، ففرع النحو وقاس وتكلم في الهمز حتى عمل فيه كتاب مما أملاه، وكان رئيس الناس وواحدهم. وقال أبو حاتم: قال داود بن الزبرقان عن قتادة قال: أول من وضع النحو بعد أبي الأسود يحيى بن يعمر، وقد أخذ عنه عبد الله بن أبي إسحاق. وكان في عصر عبد الله بن أبي إسحاق أبو عمرو بن العلاء المازني، وله أخ يقال له أبو سفيان، وكان أخذ عمن أخذ عنه عبد الله.
قال: قال الخليل: فكان عبد الله يقدم على أبي عمرو في النحو، وأبو عمرو يقدم عليه في اللغة. وكان أبو عمرو سيد الناس وأعلمهم بالعربية والشعر ومذاهب العرب. وأخبرونا عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: قال أبو عمرو: كنت رأسا والحسن حي. قال أبو الطيب: ولم يؤخذ على أبي عمرو خطأ في شيء من اللغة إلا في حرف قصر عن معرفته علم من خطأه فيه. وروايته: أخبرنا جعفر بن محمد، أخبرنا علي بن حاتم وغيره عن الأصمعي عن يونس قال: قيل لأبي عمرو بن العلاء: ما السفر؟ قال: رفق. فقيل له: إنه القبل. فقال: ما أقرب ما بينهما. فذهب قوم من أهل اللغة إلى أن هذا غلط من أبي عمرو وليس كما ظنوا، فقد نص أبو عمرو الشيباني وغيره على أن السفر الدبر، والسفر من الأنثى القبل. قال الخليل: وأخذ العلم عن أبي عمرو جماعة منهم عيسى بن عمر الثقفي، وكان أفصح الناس، وكان صاحب تقعير واستعمال للغريب في كلامه، ويونس بن حبيب الضبي، وكان مقدما، وكان النحو أغلب عليه. قال أبو عبيدة: اختلفت إلى يونس 40 سنة أملأ كل يوم ألواحي من حفظه. وأبو الخطاب الأخفش، فكان هؤلاء الثلاثة أعلم الناس وأفصحهم. وألف عيسى بن عمر كتابين في النحو، أحدهما مبسوط سماه الجامع، والآخر مختصر سماه المكمل. قال محمد بن يزيد: قرأت أوراقا من أحد كتابي عيسى بن عمر، وكانا كالإشارة إلى الأصول، وفيهما يقول الخليل بن أحمد: بطل النحو الذي ألفتم غير ما ألف عيسى بن عمر. ذاك إكمال وهذا جامع، فهما للناس شمس وقمر. وأبو الخطاب المذكور أول من فسر الشعر تحت كل بيت، وما كان الناس يعرفون ذلك قبله، وإنما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها. قال أبو الطيب: وكان في هذا العصر عمر الراوية أبو حفص، إلا أنه لم يؤلف شيئا ولم يأخذ عنه من شهر ذكره. فبلغنا أن سوار ابن عبد الله لما ولي القضاء دخل عليه عمر الراوية يهنئه، فقال له سوار: يا أبا حفص، إن خصمين ارتفعا إلي اليوم في جارية فلم أدر ما قال. قال: فما قال؟ قال: إن الخصم ذكر أنها ضحياء. قال: بلى أيها القاضي، إنها التي لا ينبت الشعر على عانتها. وممن أخذ عن أبي عمرو أبو جعفر الرؤاسي عالم أهل الكوفة، ولم يناظر هؤلاء الذين ذكرنا ولا قريبا منهم. قال أبو حاتم: كان بالكوفة نحوي يقال له أبو جعفر الرؤاسي، وهو مطروح العلم ليس بشيء، وأهل الكوفة يعظمون من شأنه ويزعمون أن كثيرا من علومهم وقراءتهم مأخوذ عنه. قلت: الأمر كذلك، وأبو جعفر هذا هو أستاذ الكسائي، وهو أول من وضع من الكوفيين كتابا في النحو، وكان رجلا صالحا، وقيل إن كل ما في كتاب سيبويه، وقال الكوفي كذا، إنما عنا به الرؤاسي هذا. وكتابه يقال له الفيصل، وكان له عم يقال له معاذ بن مسلم الهراء، وهو نحوي مشهور، وهو أول من وضع التصريف. ثم قال أبو الطيب: ولا يذكر أهل البصرة يحيى بن يعمر في النحويين، وكان أعلم الناس وأفصحهم، لأنه استبد بالنحو غيره ممن ذكرنا، وكانوا هم الذين أخذ الناس عنهم. وانفرد يحيى بن يعمر بالقراءة، والذين ذكرنا من الكوفيين فهم أئمتهم في وقتهم، وقد بينا منزلتهم عند أهل البصرة. فأما الذين ذكرنا من علماء البصرة فرؤساء علماء معظمون غير مدافعين في المصرين جميعا، ولم يكن بالكوفة ولا في مصر من الأمصار مثل أصغرهم في العلم للعربية. ثم أخذ النحو عن عيسى بن عمر الخليل بن أحمد الفرهودي، فلم يكن قبله ولا بعده مثله، وكان أعلم الناس وأذكاهم وأفضل الناس وأتقاهم. قال محمد بن سلام: سمعت مشايخنا يقولون لم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا أجمع، ولا كان في العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع. وقال أبو محمد التوجي: اجتمعنا بمكة أدباء كل أفق، فتذاكرنا أمر العلماء حتى جرى ذكر الخليل، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب، وهو مفتاح العلوم ومصرفها. قال أبو الطيب: وأبدع الخليل بدائع لم يسبق إليها، فمن ذلك تأليفه كلام العرب على الحروف في الكتاب المسمى كتاب العين، واختراعه العروض، وأحدث أنواعا من الشعر ليست من أوزان العرب. وكان في العصر ثلاثة هم أئمة الناس في اللغة والشعر وعلوم العرب، لم يرى قبلهم ولا بعدهم مثلهم، عنهم أخذ جل ما في أيدي الناس من هذا العلم، بل كله، وهم أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي، وكلهم أخذوا عن أبي عمرو اللغة والنحو والشعر ورووا عنه القراءة، ثم أخذوا بعد أبي عمرو عن عيسى بن عمر وأبي الخطاب الأخفش ويونس بن حبيب، وعن جماعة من ثقات الأعراب وعلمائهم مثل أبي مهدية وأبي طفيلة وأبي البيداء وأبي خيرة بن لقيط وأبي مالك عمرو بن كركرة صاحب النوادر من بني نمير وأبي الدقيش الأعرابي، وكان أفصح الناس وليس الذين ذكرنا دونه. وقد أخذ الخليل أيضا من هؤلاء واختلف إليهم. وكان أبو زيد أحفظ الناس للغة بعد أبي مالك وأوسعهم رواية وأكثرهم أخذا عن البادية. وقال ابن مناجر: كان الأصمعي يجيب في ثلث اللغة، وكان أبو عبيدة يجيب في نصفها، وكان أبو زيد يجيب في ثلثيها، وكان أبو مالك يجيب فيها كلها، وإنما على ابن مناجر توسعهم في الرواية والفتية، لأن الأصمعي كان يضيق ولا يجوز إلا أصح اللغات ويلج في ذلك ويمحك، وكان مع ذلك لا يجيب في القرآن ولا في الحديث، فعلى هذا يزيد بعضهم على بعض. وأبو زيد من الأنصار، وهو من رواة الحديث، ثقة عندهم مأمون، وكذلك حاله في اللغة، وقد أخذ عنه اللغة أكابر الناس منهم سيبويه وحسبك. قال أبو حاتم عن أبي زيد: كان سيبويه يأتي مجلسي وله ذؤابتان، قال: فإذا سمعته يقول: وحدثني من أثق بعربيته فإنما يريدني. وكبر سن أبي زيد حتى اختل حفظه ولم يختل عقله. ومن جلالة أبي زيد في اللغة ما حدثنا به جعفر بن محمد: حدثنا محمد بن الحسن الأزدي عن أبي حاتم عن أبي زيد قال: كتب رجل من آل رام هرمز إلى الخليل يسأله كيف يقال ما أوقفك هاهنا ومن أوقفك، فكتب إليه هما واحد. قال أبو زيد: ثم لقيني الخليل فقال لي في ذلك، فقلت له: إنما يقال من وقفك وما أوقفك. قال: فرجع إلى قوله. وأما أبو عبيدة فإنه كان أعلم الثلاثة لأيام العرب وأخبارهم وأجمعهم لعلومهم، وكان أكمل القوم. قال عمر بن شبه: كان أبو عبيدة يقول: ما التقى فرسان في جاهلية ولا إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسيهما. وهو أول من ألف غريب الحديث. حدثنا علي بن إبراهيم البغدادي: سمعت عبد الله بن سليمان يقول: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: جاء رجل إلى أبي عبيدة يسأله كتابا وسيلة إلى بعض الملوك، فقال لي: يا أبا حاتم اكتب عني والحن في الكتاب، فإن النحو محدود أي محروم صاحبه. وأما الأصمعي فكان أتقن القوم باللغة وأعلمهم بالشعر وأحضرهم حفظا، وكان قد تعلم نقد الشعر من خلف الأحمر. وهو خلف بن حيان، ويكنى أبا محمد وأبا محرز. قال أبو حاتم عن الأصمعي: كان خلف مولى أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري أعتقه وأعتق أبويه، وكان أعلم الناس بالشعر، وكان شاعرا، ووضع على شعراء عبد القيس شعرا كثيرا موضوعا وعلى غيرهم، وأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة. أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا محمد بن يزيد قال: كان خلف أخذ النحو عن عيسى بن عمر، وأخذ اللغة عن أبي عمرو، ولم يرى أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه، وكان يضرب به المثل في عمل الشعر، وكان يعمل على ألسنة الناس، فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه، ثم نسك، فكان يختم القرآن في كل يوم وليلة، وبذل له بعض الملوك مالا عظيما خطيرا على أن يتكلم في بيت شعر شكرا فيه، فأبى ذلك، وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارهم، وكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية، لأنه كان قد أكثر الأخذ عنه، وبلغ مبلغا لم يقاربه حماد، فلما تقرأ نسك خرج إلى أهل الكوفة فعرفهم الأشعار التي قد أدخلها في أشعار الناس، فقالوا له: أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة، فبقي ذلك في دواوينهم إلى اليوم. أخبرنا جعفر بن محمد، أخبرنا علي بن سهيل، أخبر أبو عثمان الأشنان داني، أخبرنا التوزي قال: خرجت إلى بغداد فحضرت حلقة الفراء، فلما أنس بي قال: ما فعل أبو زيد؟ قلت: ملازم لبيته ومسجده وقد أسن. فقال: ذاك أعلم الناس باللغة وأحفظهم لها. ما فعل أبو عبيدة؟ قلت: ملازم لبيته ومسجده على سوء خلقه. فقال: أما إنه أكمل القوم وأعلمهم بالشعر وأتقنهم للغة وأحضرهم حفظا. ما فعل الأخفاش؟ يعني سعيد بن مسعدة. قلت: معافى، تركته عازما على الخروج إلى الري. قال: أما إنه إن كان خرج فقد خرج معه النحو كله والعلم بأصوله وفروعه. قال أبو الطيب: ولم ير الناس أحضر جوابا ولا أتقن لما يحفظ من الأصمعي ولا أصدق لهجة، وكان شديد التألف، فكان لا يفسر شيئا من القرآن ولا شيئا من اللغة له نظير واشتقاق في القرآن، وكذلك الحديث تحرجا، وكان لا يفسر شعرا فيه هجاء، ولم يرفع من الأحاديث إلا الأحاديث اليسيرة، وكان صدوقا في كل شيء من أهل السنة. فأما ما يحكي العوام وسقاط الناس من نوادر الأعراب ويقولون هذا مما اختلقه الأصمعي، ويحكون أن رجلا رأى عبد الرحمن ابن أخيه فقال: ما فعل عمك؟ فقال: قاعد في الشمس يكذب على الأعراب، فهذا باطل. وكيف يقول ذلك عبد الرحمن ولولا عمه لم يكن شيئا مذكورا؟ وكيف يكذب عمه وهو لا يروي إلا عنه؟ وأن يكون الأصمعي كذلك وهو لا يفتي إلا فيما أجمع عليه العلماء، ويقف عما ينفردون عنه، ولا يجيز إلا أفصح اللغات، ويلح في دفع ما سواه. وكان أبو زيد وأبو عبيدة يخالفانه ويناوئانه كما يناوئهما، فكلهم كان يطعن على صاحبه بأنه قليل الرواية، ولا يذكره بالتدوير، ولا يتهم أحدهم صاحبه بالكذب، لأنهم يبعدون عن ذلك. وكتب إلي أبو روق الهمذاني قال: سمعت الرياشي يقول: سمعت الأصمعي يقول: أحفظ 12,000 أرجوزة. فقال له رجل: منها البيت والبيتان؟ فقال: ومنها 100 والمئتان. وكان إسحاق بن إبراهيم الموصلي عجائب الدنيا معروفة معدودة، منها الأصمعي. قال أبو الطيب: ولم يحكي الأصمعي ولا صاحباه عن الخليل شيئا من اللغة، لأنه لم يكن فيها مثلهم، ولكن الأصمعي قد حكى عنه حكايات، وكان الخليل أسن منه. وأخذ النحو عن الخليل جماعة لم يكن فيهم ولا في غيرهم من الناس مثل سيبويه، وهو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل، وألف كتابه الذي سماه قرآن النحو، وعقد أبوابه بلفظه ولفظ الخليل. وأخذ أيضا عن الخليل حماد بن سلمة، وكان أخذ عن عيسى بن عمر قبله. وأخذ عن الخليل أيضا اللغة والنحو النضر بن شميل المازني، وهو ثقة ثبت صاحب غريب وشعر ونحو وحديث وفقه ومعرفة بأيام الناس. وأبو محمد اليزيدي، وقد أخذ قبله عن أبي عمرو العربية والقراءة، وهو ثقة. وممن أخذ عن الخليل المؤرج ابن عمرو السدوسي وعلي بن نصر الجهضمي، إلا أن النحو انتهى إلى سيبويه. وأخذ عن يونس بن حبيب ممن اختص به دون غيره قطرب، واسمه محمد بن المستنير، وكان حافظا للغة كثيرا النوادر والغرائب. وأخذ عنه أيضا وعن خلف الأحمر أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي، صاحب كتاب طبقات الشعراء، وهو ثقة جليل، روى عنه أبو حاتم والرياشي والمازني والزيادي وأكابر الناس. وأخذ النحو عن سيبويه جماعة، ضرع منهم أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش المجاشعي من أهل بلخ، وكان غلام أبي شمر وعلى مذهبه في الاعتزال، وكان أسن من سيبوي، ولكن لم يأخذ عن الخليل، ولم يكن ناقصا في اللغة أيضا، وله فيها كتب مستحسنة، وكان أخذ عن أبي مالك النميري. وكان للكوفيين